بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. بيّن جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن اليوم عنده جل وعلا كألف سنة مما يعده خلقه، وما ذكره هنا من كون اليوم عنده كألف سنة أشار إليه في سورة السيدة بقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وذكر في سورة المعارج أن مقدار اليوم 50,000 سنة، وذلك في قوله: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فآية الحج وآية السيدة متوافقتان تصدق كل واحدة منهما الأخرى وتماثلها في المعنى، وآية المعارج تخالف ظاهرهما لزيادتها عليها 50 ضعفا. وقد ذكرنا وجه الجمع بين هذه الآيات في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وسنذكره إن شاء الله هنا ملخصا مختصرا، ونزيد عليه بعض ما تدعو الحاجة إليه. فقد ذكرنا ما ملخصه أن أبا عبيدة روى عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة أنه حضر كل من ابن عباس وسعيد بن المسيب سئل عن هذه الآيات فلم يدر ما يقوله فيها ويقول: لا أدري. ثم ذكرنا أن للجمع بينهما وجهين: الأول هو ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس من أن يوم الألف في سورة الحج هو أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، ويوم الألف في سورة السجدة هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى، ويوم 50,000 هو يوم القيامة. الوجه الثاني أن المراد بجميعها يوم القيامة، وأن اختلاف زمن اليوم إنما هو باعتبار حال المؤمن وحال الكافر، لأن يوم القيامة أخف على المؤمن منه على الكافر، كما قال تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذكر هذين الوجهين صاحب الإتقان. وذكرنا أيضا في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ما ملخصه أن آية الفرقان هذه تدل على انقضاء الحساب في نصف نهار، لأن المقيل القيلولة أو مكانها وهي الاستراحة نصف النهار في الحر. وممن قال بانقضاء الحساب في نصف النهار ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وابن جبير لدلالة هذه الآية على ذلك، كما نقله عنه ابن كثير وغيره. وفي تفسير الجلالين ما نصه: وأخذ من ذلك انقضاء الحساب في نصف نهار، كما ورد في حديث انتهى منه، مع أنه تعالى ذكر أن مقدار يوم القيامة 50,000 سنة في قوله: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وهو يوم القيامة بلا خلاف في ذلك. والظاهر في الجواب أن يوم القيامة يطول على الكفار ويقصر على المؤمنين، ويشير لهذا قوله تعالى بعد هذا بقليل: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فتخصيصه عسر ذلك اليوم بالكافرين يدل على أن المؤمنين ليسوا كذلك. وقوله تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، يدل بمفهوم مخالفته على أنه يسير على المؤمنين غير عسير، كما دل عليه قوله تعالى: مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقال ابن جرير: حدثني يونس أنبان ابن وهب أنبان عمرو بن الحارث أن سعيد الصواف حدثه أنه بلغه أن يوم القيامة يقصر على المؤمنين حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس، وأنهم يتقلبون في رياض الجنة حتى يفرغ من الناس. وذلك قوله: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ونقله عنه ابن كثير في تفسيره. وأما على قول من فسر المقيل في الآية بأنه المأوى والمنزل كقتادة رحمه الله، فلا دلالة في الآية لشيء مما ذكرنا. ومعلوم أن من كان في سرور ونعمة أنه يقصر عليه الزمن الطويل قصرا شديدا، بخلاف من كان في العذاب المهين والبلايا والكروب فإن الزمن القصير يطول عليه جدا. وهذا أمر معروف وهو كثير في كلام العرب، وسنذكر هنا طرفا. وقد ورد بعض الأحاديث بما يدل على ظاهر آية الحج وآية السجدة، وسنذكر هنا طرفا منه بواسطة نقل ابن كثير في تفسير هذه الآية من سورة الحج. قال ابن كثير: قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثني عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام. ورواه الترمذي والنسائي من حديث الثوري عن محمد بن عمرو به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد رواه ابن جرير عن أبي هريرة موقوفا فقال: حدثني يعقوب، حدثنا ابن علي، حدثنا سعيد الجريري عن أبي نظرة عن سمير بن نهار قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم. قلت: وما مقدار نصف اليوم؟ قال: أو ما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قال: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقال أبو داود في آخر كتاب الملاحم من سننه: حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا أبو المغيرة، حدثني صفوان عن شريح بن عبيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: 500 سنة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن سماك بن عكرمة عن عكرمة عن ابن عباس: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قال: من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض. ورواه ابن جرير عن ابن بشار وعن ابن المهدي، وبه قال مجاهد وعكرمة، ونص عليه أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية. وقال مجاهد: هذه الآية كقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. انتهى محل الغرض من ابن كثير. وظواهر الأحاديث التي ساق يمكن الجمع بينها وبين ما ذكرنا من أن أصل اليوم كألف سنة، ولكنه بالنسبة إلى المؤمنين يقصر ويخف حتى يكون كنصف نهار، والله تعالى أعلم. وقرأ هذا الحرف ابن كثير وحمزة والكسائي كألف سنة مما يعدون بياء الغيبة، وقرأه الباقون تعدون بتاء الخطاب، ومعنى القراءتين واضح والعلم عند الله تعالى.
ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مما هو معلوم لطلاب العلم أن الدور خلقها الله 3: دار الدنيا وهي دار العمل والتكاليف الشرعية التي فرضت ووجبت ووجبت أو استحبت في هذه الحياة ليترتب عليها الجزاء في دار أخرى. هذه الدار لها صفاتها، ومن فيها لهم صفاتهم على اختلاف أجناسهم، من بني آدم عالم الجن وعالم الوحش وعالم الطير وعوالم متعددة في هذه الحياة معلومات. هذه الدار تنقضي فلا يبقى لها وجود، وتأتي الدار الثانية التي هي دار البرزخ، وهي تبدأ من موت المخلوق إلى أن تقوم الخلائق من أجدادها، تسمى حياة برزخية، وهي أوسع من الحياة الدنيوية، ولها صفاتها ولها شأنها. علمنا منها بواسطة الوحي ما علمنا مما نحن في أمس الحاجة إلى العلم به. علمنا في دار البرزخ بأن كل مخلوق تقبض روحه فتفارق الجسد، وعلمنا بأن من مات سئل سواء قبر في الأرض أم لم يدفن في الأرض، ولو تخطفته الطيور وأكلته السباع، ولو سحق وذري في البر والبحر، لا بد أن يسأل، يسأله ملكان في الحياة البرزخية عن الرب وعن الدين وعن الرسول، ولا يجوز أن يستبعد هذا، لأن الله على كل شيء قدير. مهما كان الإنسان في الحياة البرزخية لا بد من السؤال عن هذه الأصول الثلاثة. وعلمنا في من الحياة البرزخية أنها إما نعيم مقيم لأهل الإيمان بالأنبياء والمرسلين وأهل الطاعة، وإما عذاب أليم لأهل الكفر والطغيان والعصيان، وهو مذكور في نصوص الكتاب والسنة أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله، وأن الأرواح المؤمنين في الجنة في أجواف طير خضر تعلق في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، حتى يبعث الله الخلائق فتعود كل روح إلى جسدها، جميع الخلائق. هذا معلوم بالنصوص المقطوع بها. والحياة الدنيوية لها بداية ولها نهاية، والحياة البرزخية لها بداية ولها نهاية، تبدأ بالموت وتنتهي بالبعث والنشور، وتدخل الحياة الثالثة الدار الثالثة وهي دار الآخرة التي سماها الله دار القرار، يستقر المؤمنون في دارهم، ويستقر أصحاب النار في النار والعياذ بالله. وأنبأنا الله عز وجل بما يجري في هذه الدار من الأهوال والكروب والأحوال المختلفة التي تختلف باختلاف أحوال الناس طاعة ومعصية، فمن جملة ما تتميز به الدار الآخرة أشياء كثيرة جاء ذكرها في القرآن والسنة، بطول أيامها ولكن على الكافرين، كما ذكر الله على الكافرين غير يسير، والمنطوق له مفهوم، وهو أن أيام الآخرة على المؤمنين يسيرة، حتى قال بعض المفسرين قالوا إن اليوم من أيام الآخرة على المؤمن كصلاة مكتوبة، لأن الله قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وجاءت النصوص بأن الله تبارك وتعالى يكرم المؤمنين بالعبور على الصراط بحسب أعمالهم ثم يدخلون الجنة ويقتسمون، يدخلونها برحمة الله وفضله ويقتسمونها، يقتسمون منازلها بأعمالهم. لذا الناس ليسوا سواء. وما ذكر من طول أيام الآخرة فهو على الكفار، وينال العصاة ولو كانوا من التوحيد، من أهل التوحيد، ينالهم، ينالون نصيبهم من طول الأيام والعذاب الذي يجري. إذ بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من يدخل الجنة زمر، كما في الصحيحين، أول زمرة يدخلون الجنة وجوههم على ضوء القمر ليلة البدر، إمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يستفتح لهم باب الجنة، ولن يفتح لأحد قبلهم. ثم الزمرة الثانية على أضواء كوكب دري في السماء وجوههم، ثم يدخلون زمر كما ذكر الله عز وجل إن أنهم يدخلون زمرا. وآخر من يدخل الجنة رجل يزحف زحفا في وقت طويل حتى ينجو من النار، ثم يدخله الله عز وجل الجنة ويقول له تمني يعني ما لا تريد، فيتمنى دخول الجنة ثم يتمنى، ثم يذكره الله ليزيد من التمني فيقول له لك مثل ذا ملك ملك من ملوك الدنيا وعشرة أمثاله. وأما الكافرون والعياذ بالله فعذابهم شديد وفي أيام طويلة كما ذكر الله في القرآن الكريم في موضع 1000 سنة، اليوم كألف، وفي موضع 50,000 سنة. وهذا على الكافرين، الذي قال الله عز وجل على الكافرين غير يسير، فهو فأيامها طويلة وشاقة على العصاة الكفار والفجار الذين لم يقدروا الله حق قدره في حياة العمل، فعاقبهم الله عقوبة من جنس أعمالهم. وأعظمها الخلود الدائم في النار. وأما على عصاة الموحدين وإن عذبوا فإنه يرجى لهم أن يخرجوا منها يوما من الأيام بفضل الله ورحمته، ثم بشفاعة الشافعين كما ورد في أحاديث الشفاعة. وأما ما ذكره المفسرون من أن 6 أيام اليوم الواحد كألف سنة، هذا في النفس منه شيء، لأن الله خاطب المؤمنين بما يعرفون من الأيام، فالذي يظهر والله أعلم أنها كالأيام المعروفة التي ألفها الناس، وخاطبهم الله سبحانه وتعالى بشيء ألفوه وعرفوه في ستة أيام، وكونها مثل أيامنا هذه أيام الدنيا هذا هو المناسب، لأن الله على كل شيء قدير، وهو قادر أن يخلق السماوات والأرض في لحظة واحدة بأن يقول لها كوني فتكون، ولكن الله حكيم خلقها بهذا التدرج في ستة أيام، ختمت بيوم الجمعة التي خلق فيها آدم عليه السلام في آخر ساعة من ساعات يومها، فهي ستة أيام كما هو ظاهر النصوص، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: أعطى أحد الأمراء عطية لأبناء ميت، فكيف تكون القسمة بينهم؟ هل للذكر مثل حظ الأنثيين أم بالتساوي؟ أعطى أحد الأمراء عطية لأبناء ميت، كيف توزع هذه العطية؟
إن وجه فيها بشيء بأن يخص الذكر يزاد على الأنثى عمل بما وجه المعطي، وإلا فتقسم بينهم بالسوية، لأنها ليست ميراثا وإنما هو عطاء.
سن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: أحيانا يأتي المتخصص في إصلاح السيارات بالزبون قصد شراء سلعة، ويتفق مع البائع بثمن معين للسلعة حتى يجعل له نصيبا فيها بدون علم الزبون، فهل هذا جائز أم لا؟
كيف هذا؟
يأتي المتخصص في إصلاح السيارات بالزبون قصد شراء السلعة، ويتفق مع البائع بثمن معين للسلعة حتى يجعل له نصيبا.
هذه الحيل لا تجوز، وفيها غرر وضرر، بل إن كان سمسارا يتوسط ليأخذ سمسرة لا حرج، أما يعني باتفاق مخفي بين البائع وبينه فهذا لا يصح.
صلى الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أسلم أو أرد السلام على امرأة أجنبية عني، يعني من غير المحارم؟
لا حاجة إلى هذا.
من فرنسا يقول: أمي تقول أحيانا أنت كافرة أو فلان كافر مازحة، فما حكم هذا القول؟
هذا حرام ومعصية عظمى. من قال لأخيه المسلم يا كافر فإن كان كما قال إلا رجعت عليه، فهو من كبائر الذنوب، عليها أن تتقي الله، لأن الجاد والمازح في مثل هذا سواء.
أحسن الله إليكم. سائل من هولندا يقول: هل ثبت في القرآن أو في السنة أن أهل الجنة سيتكلمون باللغة العربية؟
الوارد بأن أهل الجنة أهل كمال من كل جانب، كمال في خلقتهم، وكمال في كلامهم، وفي أخلاقهم، وفي كل جانب من الجوانب الحياة الأخروية. أما تخصيصه، ورود نص بتخصيص اللغة العربية لا أعرفه، لكن اللغة العربية أشرف اللغات وأكمل اللغات مطلقا، فهي أليق بأهل الجنة أن تكون لغتهم، ولهذا ذكر الله في القرآن نماذج من التخاطب بلغة العربية بين الرب تبارك وتعالى وبين عباده المؤمنين: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ومخاطبة الله عز وجل للمؤمنين وردت في القرآن بلغة العرب، فلا شك أن التخاطب بين أهل الجنة بأشرف اللغات وهي اللغة العربية، وهذا مستفيض معلوم من الدين بالضرورة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز جمع صلاة العشاء مع المغرب، لأن صلاة العشاء تتم في وقت متأخر من الليل؟
للمقيمين لا يجوز أن تجمع الصلاتين، لا يجوز أن تجمع المغرب والعشاء لمن كان مقيما في بلده، سواء في أقصى الشرق أو الغرب أو في الجزيرة، إلا إذا كان مريضا شديد المرض جاز له الجمع.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: مثلا لو دخل رجلان للصلاة ووجد أن الصف ينقصه واحد، هل يتم الآخر الصف أم يصلي مع أخيه؟
لا يكمل الصف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله.
أحسن الله إليكم. يقول أخت سلفية من المغرب تقول تسأل أن أباها زوجها من أخ سلفي، ولكن اشترط على الزوج أن تكمل ابنته دراستها وكتبه في العقد، ولكن الزوجين اتفقا على عدم الوفاء به لأن الدراسة مختلطة وفيها معاصي، فما قول فضيلتكم مع العلم أن الأب لا يمكن أن يوافق على الزواج إلا بهذا الشرط؟
ليس له أن يشترط هذا الشرط، بل يزوجها لأنه جاءه الكفؤ، فلا يجوز له أن يشترط هذا الشرط لما يترتب عليه من الإثم الكبير، وهو الاختلاط بين الذكور والإناث، الشباب والشابات، ويمكنها أن تطلب العلم بغير هذه الطريقة.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: دخلت في الإسلام منذ 10 سنين، والآن أريد أن أنصر الإسلام والمسلمين في فرنسا وكل مكان، بما تنصحونني يا شيخنا؟
ننصحه أن يقيم الإسلام في نفسه بالدرجة الأولى، بأداء الفرائض والواجبات واجتناب المحرمات، ثانيا بقدر ما يستطيع إن كان عنده علم يعلم، إن لم يمنعه من ذلك مانع قهري. وأما ما يفعله الحزبيون حملة السلاح على الناس في الشوارع وفي البيوت ومحاولة الاغتيالات والتفجير والتدمير، فهذا نحذر هذا السائل وأمثاله من هذا الصنيع ولو كانوا في دول الكفر، لأن هذا يسبب ردود الفعل على أهل الدعوة وعلى أهل الإسلام المقيمين إلى غير ذلك. فنحذر هذا السائل أن يكون عمله كعمل الإرهابيين المفجرين والمدمرين بحجة أنهم كفار. ثم نرشده إلى أن يتوجه إلى دولة إسلامية إن استطاع ليظهر شعائر الإسلام فيها ويعيش بين إخوانه المسلمين، ولو كان في رئيس الدولة ما فيه، لا يبقى في دول الكفر المحض.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب أود طلب العلم، فبماذا تنصحونني؟ هل أحفظ كتاب الله أو لا، أم لا، أم أبدأ بالتوحيد والفقه والأمور العينية الأخرى؟ بارك الله فيكم.
اجمع بين هذه التي ذكرت، نظم وقتك واحفظ في القرآن ما تستطيع، واقرأه قراءة جيدة، واقرأ كتب العقيدة وكتب التفسير، كتب الحديث وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وهذا يتم لك بالتخطيط الطيب بواسطة أهل العلم. نعم.
سن الله إليكم. يقول السائل: عندنا هنا في المغرب يصلون صلاة الفجر قبل دخول الوقت الشرعي، فهل نصلي معهم ثم نرجع إلى البيت ونصلي الفجر الصادق عند دخول الوقت الشرعي؟
دخول الوقت شرط في صحة الصلاة في جميع الفروض. دخول الوقت شرط في صحة الصلاة، فمن صلى الصلاة قبل وقتها بدون سفر أو عذر فلا تقبل منه الصلاة. وأنا أستبعد، هذا السؤال قد ورد من جهة أخرى، أستبعد أن إقليم أو دولة لا يكون لهم حساب لهذا الأمر، والناس اليوم يمشون على التقويم، والتقويم في البلدان بحسب اختلاف الليل والنهار فيها، فما أظن بأن الناس يصلون قبل الفجر ويجمعون على ذلك. فيهم العقلاء وفيهم العلماء وفيهم طلاب العلم، فكيف يجمعون جميعا على الصلاة قبل دخول الوقت؟ فعلي أن يراجع حسابه هذا الرجل.
صلى الله عليكم. سائل من فرنسا يقول: يذكر بعض المفسرين أن القرآن نزل جملة واحدة ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ما الراجح في المسألة وما الدليل على أن جبرائيل أخذ القرآن مباشرة عن الله ولم يأخذه من اللوح المحفوظ؟
هذا ثابت كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ترجمان القرآن، أن القرآن الفرقان نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ونزل بعد ذلك منجما أي مفرقا في 23 سنة على القول الصحيح. هذا هو الثابت. وأما تلقي جبريل للقرآن فقد تلقاه عن رب العالمين حقيقة، وتلقاه محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل حقيقة بدون زيادة ولا نقصان. والمقصود أن القرآن كلام الله وليس مخلوقا كما يقول أهل الابتداع كالمعتزلة ونحوهم، بل هو كلام الله، وجبريل مبلغ ومحمد مبلغ، والناس تلقوه عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محفوظ إلى أن يرفع من الصدور والمصاحف في آخر الزمان، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الكفار والمشركون داخلون في أهل الزكاة المؤلفة قلوبهم؟
نعم، الكفار يدخلون والمشركون يدخلون إذا طمع المسلمون في إسلامهم أو كف شرهم، لا مانع من أن يعطوا من الزكاة ما يستصلحون به أو يدفع به شرهم، لأن الله ذكر المؤلف قلوبهم وهم منهم، إلا المحاربين لا يعطون شيئا. نعم.
سن الله إليكم. يقول السائل: أم وضعت السحر في منزل ابنها، وبعضه وضعته في الأكل لزوجته، والزوجة مريضة جدا جراء هذا السحر، السؤال: هل يجوز هجر هذه الأم لحفظ أسرته من شرها؟
تعلم هذه الأم، تعلم بأن فعل السحر والرضا به كفر والعياذ بالله إن كانت مسلمة، وفعل هذا إجرام إن ثبت بأنها هي التي وضعت السحر باعترافها أو الشهادة عليها، فمن مات به تعتبر قاتلة له، تتحمل مسؤولية للناس للأولياء، وتتحمل مسؤولية من قبل الله عز وجل.
السؤال الأخير من فرنسا يقول: إذا هديت هدية هل يجوز لي أن أخذ ما أعطيت؟
أن أخذ
ما أعطيت
إذا أهدى.
أيوه يقول إذا أو أهديت إذا أهديت هدية هل يجوز لي أن أخذ ما أعطيت؟
أن يستعيده يعني
تقريبا.
إذا أعطى الإنسان عطاء لشخص لا يجوز له أن يسترجعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء فيعيد يعود في قيئه. إذا كان هذا مقصود السائل فهذا هو الحكم والله أعلم.
صلى الله وسلم على نبينا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. بيّن جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن اليوم عنده جل وعلا كألف سنة مما يعده خلقه، وما ذكره هنا من كون اليوم عنده كألف سنة أشار إليه في سورة السيدة بقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وذكر في سورة المعارج أن مقدار اليوم 50,000 سنة، وذلك في قوله تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فآية الحج وآية السيدة متوافقتان تصدق كل واحدة منهما الأخرى وتماثلها في المعنى، وآية المعارج تخالف ظاهرهما لزيادتها عليها 50 ضعفا. وقد ذكرنا وجه الجمع بين هذه الآيات في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وسنذكره إن شاء الله هنا ملخصا مختصرا ونزيد عليه بعض ما تدعو الحاجة إليه. فقد ذكرنا ما ملخصه أن أبا عبيدة روى عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة أنه حضر كل من ابن عباس وسعيد بن المسيب سئل عن هذه الآيات فلم يدر ما يقوله فيها ويقول لا أدري. ثم ذكرنا أن للجمع بينهما وجهين، الأول هو ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس من أن يوم الألف في سورة الحج هو أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، ويوم الألف في سورة السجدة هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى، ويوم 50,000 هو يوم القيامة. الوجه الثاني أن المراد بجميعها يوم القيامة، وأن اختلاف زمن اليوم إنما هو باعتبار حال المؤمن وحال الكافر، لأن يوم القيامة أخف على المؤمن منه على الكافر، كما قال تعالى فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذكر هذين الوجهين صاحب الإتقان. وذكرنا أيضا في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ما ملخصه أن آية الفرقان هذه تدل على انقضاء الحساب في نصف نهار، لأن المقيل القيلولة أو مكانها وهي الاستراحة نصف النهار في الحر. وممن قال بانقضاء الحساب في نصف النهار ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وابن جبير لدلالة هذه الآية على ذلك، كما نقله عنه ابن كثير وغيره. وفي تفسير الجلالين ما نصه وأخذ من ذلك انقضاء الحساب في نصف نهار، كما ورد في حديث انتهى منه، مع أنه تعالى ذكر أن مقدار يوم القيامة 50,000 سنة في قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وهو يوم القيامة بلا خلاف في ذلك. والظاهر في الجواب أن يوم القيامة يطول على الكفار ويقصر على المؤمنين، ويشير لهذا قوله تعالى بعد هذا بقليل الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فتخصيصه عسر ذلك اليوم بالكافرين يدل على أن المؤمنين ليسوا كذلك. وقوله تعالى فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير يدل بمفهوم مخالفته على أنه يسير على المؤمنين غير عسير، كما دل عليه قوله تعالى مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقال ابن جرير حدثني يونس أنبان ابن وهب أنبان عمرو بن الحارث أن سعيد الصواخ حدثه أنه بلغه أن يوم القيامة يقصر على المؤمنين حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس، وأنهم يتقلبون في رياض الجنة حتى يفرغ الناس من الناس، وذلك قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ونقله عنه ابن كثير في تفسيره. وأما على قول من فسر المقيل في الآية بأنه المأوى والمنزل كقتادة رحمه الله فلا دلالة في الآية لشيء مما ذكرنا. ومعلوم أن من كان في سرور ونعمة أنه يقصر عليه الزمن الطويل قصرا شديدا، بخلاف من كان في العذاب المهين والبلايا والكروب فإن الزمن القصير يطول عليه جدا، وهذا أمر معروف وهو كثير في كلام العرب. وسنذكر هنا طرفا، وقد ورد بعض الأحاديث بما يدل على ظاهر آية الحج وآية السجدة، وسنذكر هنا طرفا منه بواسطة نقل ابن كثير في تفسير هذه الآية من سورة الحج. قال ابن كثير: قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة حدثني عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام. ورواه الترمذي والنسائي من حديث الثوري عن محمد بن عمرو به، وقال الترمذي حسن صحيح. وقد رواه ابن جرير عن أبي هريرة موقوفا فقال: حدثني يعقوب حدثنا ابن علية حدثنا سعيد الجريري عن أبي نظرة عن سمير بن نهار قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم. قلت: وما مقدار نصف اليوم؟ قال: أو ما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قال: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقال أبو داود في آخر كتاب الملاحم من سننه: حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أبو المغيرة حدثني صفوان عن شريح بن عبيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: 500 سنة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن سماك بن عكرمة عن عكرمة عن ابن عباس: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قال: من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض. ورواه ابن جرير عن ابن بشار وعن ابن المهدي، وبه قال مجاهد وعكرمة، ونص عليه أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية. وقال مجاهد: هذه الآية كقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. انتهى محل الغرض من ابن كثير. وظواهر الأحاديث التي ساق يمكن الجمع بينها وبين ما ذكرنا من أن أصل اليوم كألف سنة، ولكنه بالنسبة إلى المؤمنين يقصر ويخف حتى يكون كنصف نهار، والله تعالى أعلم. وقرأ هذا الحرف ابن كثير وحمزة والكسائي كألف سنة مما يعدون بياء الغيبة، وقرأه الباقون تعدون بتاء الخطاب، ومعنى القراءتين واضح والعلم عند الله تعالى.
ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مما هو معلوم لطلاب العلم أن الدور خلقها الله 3: دار الدنيا وهي دار العمل والتكاليف الشرعية التي فرضت ووجبت ووجبت أو استحبت في هذه الحياة ليترتب عليها الجزاء في دار أخرى. هذه الدار لها صفاتها، ومن فيها لهم صفاتهم على اختلاف أجناسهم، من بني آدم عالم الجن وعالم الوحش وعالم الطير وعوالم متعددة في هذه الحياة معلومات. هذه الدار تنقضي فلا يبقى لها وجود، وتأتي الدار الثانية التي هي دار البرزخ، وهي تبدأ من موت المخلوق إلى أن تقوم الخلائق من أجدادها، تسمى حياة برزخية، وهي أوسع من الحياة الدنيوية، ولها صفاتها ولها شأنها. علمنا منها بواسطة الوحي ما علمنا مما نحن في أمس الحاجة إلى العلم به. علمنا في دار البرزخ بأن كل مخلوق تقبض روحه فتفارق الجسد، وعلمنا بأن من مات سئل سواء قبر في الأرض أم لم يدفن في الأرض، ولو تخطفته الطيور وأكلته السباع، ولو سحق وذري في البر والبحر، لا بد أن يسأل، يسأله ملكان في الحياة البرزخية عن الرب وعن الدين وعن الرسول، ولا يجوز أن يستبعد هذا، لأن الله على كل شيء قدير. مهما كان الإنسان في الحياة البرزخية لا بد من السؤال عن هذه الأصول الثلاثة. وعلمنا في من الحياة البرزخية أنها إما نعيم مقيم لأهل الإيمان بالأنبياء والمرسلين وأهل الطاعة، وإما عذاب أليم لأهل الكفر والطغيان والعصيان، وهو مذكور في نصوص الكتاب والسنة أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله، وأن الأرواح المؤمنين في الجنة في أجواف طير خضر تعلق في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش حتى يبعث الله الخلائق فتعود كل روح إلى جسدها، جميع الخلائق. هذا معلوم بالنصوص المقطوع بها. والحياة الدنيوية لها بداية ولها نهاية، والحياة البرزخية لها بداية ولها نهاية، تبدأ بالموت وتنتهي بالبعث والنشور، وتدخل الحياة الثالثة الدار الثالثة وهي دار الآخرة التي سماها الله دار القرار، يستقر المؤمنون في دارهم، ويستقر أصحاب النار في النار والعياذ بالله. وأنبأنا الله عز وجل بما يجري في هذه الدار من الأهوال والكروب والأحوال المختلفة التي تختلف باختلاف أحوال الناس طاعة ومعصية. فمن جملة ما تتميز به الدار الآخرة أشياء كثيرة جاء ذكرها في القرآن والسنة: بطول أيامها ولكن على الكافرين، كما ذكر الله على الكافرين غير يسير، والمنطوق له مفهوم وهو أن أيام الآخرة على المؤمنين يسيرة، حتى قال بعض المفسرين قالوا إن اليوم من أيام الآخرة على المؤمن كصلاة مكتوبة، لأن الله قال: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وجاءت النصوص بأن الله تبارك وتعالى يكرم المؤمنين بالعبور على الصراط بحسب أعمالهم ثم يدخلون الجنة ويقتسمون، يدخلونها برحمة الله وفضله ويقتسمونها، يقتسمون منازلها بأعمالهم. لذي الناس ليسوا سواء. وما ذكر من طول أيام الآخرة فهو على الكفار، وينال العصاة ولو كانوا من التوحيد، من أهل التوحيد، ينالهم، ينالون نصيبهم من طول الأيام والعذاب الذي يجري. إذ بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من يدخل الجنة زمر، كما في الصحيحين: أول زمرة يدخلون الجنة وجوههم على ضوء القمر ليلة البدر، إمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يستفتح لهم باب الجنة، ولن يفتح لأحد قبلهم. ثم الزمرة الثانية على أضواء كوكب دري في السماء وجوههم، ثم يدخلون زمر كما ذكر الله عز وجل إن أنهم يدخلون زمرا. وآخر من يدخل الجنة رجل يزحف زحفا في وقت طويل حتى ينجو من النار، ثم يدخله الله عز وجل الجنة ويقول له: تمني بعد ما لا تريد. فيتمنى دخول الجنة ثم يتمنى، ثم يذكره الله ليزيد من التمني فيقول له: لك مثل ذا ملك ملك من ملوك الدنيا وعشرة أمثاله. وأما الكافرون والعياذ بالله فعذابهم شديد وفي أيام طويلة كما ذكر الله في القرآن الكريم، في موضع 1000 سنة اليوم كألف، وفي موضعين 50,000 سنة. وهذا على الكافرين، الذي قال الله عز وجل على الكافرين غير يسير، فأيامها طويلة وشاقة على العصاة الكفار والفجار الذين لم يقدروا الله حق قدره في حياة العمل، فعاقبهم الله عقوبة من جنس أعمالهم. وأعظمها الخلود الدائم في النار. وأما على عصاة الموحدين وإن عذبوا فإنه يرجى لهم أن يخرجوا منها يوما من الأيام بفضل الله ورحمته ثم بشفاعة الشافعين كما ورد في أحاديث الشفاعة. وأما ما ذكره المفسرون من أن الستة الأيام اليوم الواحد كألف سنة هذا في النفس منه شيء، لأن الله خاطب المؤمنين بما يعرفون من الأيام، فالذي يظهر والله أعلم أنها كالأيام المعروفة التي ألفها الناس وخاطبهم الله سبحانه وتعالى بشيء ألفوه وعرفوه في ستة أيام، وكونها مثل أيامنا هذه أيام الدنيا هذا هو المناسب، لأن الله على كل شيء قدير، وهو قادر أن يخلق السماوات والأرض في لحظة واحدة بأن يقول لها كوني فتكون، ولكن الله حكيم خلقها بهذا التدرج في ستة أيام ختمت بيوم الجمعة التي خلق فيها آدم عليه السلام في آخر ساعة من ساعات يومها، فهي ستة أيام كما هو ظاهر النصوص والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: أعطى أحد الأمراء عطية لأبناء ميت، فكيف تكون القسمة بينهم؟ هل للذكر مثل حظ الأنثيين أم بالتساوي؟ أعطى أحد الأمراء عطية لأبناء ميت، كيف توزع هذه العطية؟
إن وجه فيها بشيء بأن يخص الذكر يزاد على الأنثى عمل بما وجه المعطي، وإلا فتقسم بينهم بالسوية، لأنها ليست ميراثا وإنما هو عطاء.
سن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: أحيانا يأتي المتخصص في إصلاح السيارات بالزبون قصد شراء سلعة، ويتفق مع البائع بثمن معين للسلعة حتى يجعل له نصيبا فيها بدون علم الزبون، فهل هذا جائز أم لا؟
كيف هذا؟
يأتي المتخصص في إصلاح السيارات بالزبون قصد شراء السلعة، ويتفق مع البائع بثمن معين للسلعة حتى يجعل له نصيبا.
هذه الحيل لا تجوز، وفيها غرر وضرر، بل إن كان سمسارا يتوسط ليأخذ سمسرة لا حرج، أما يعني باتفاق مخفي بين البائع وبينه فهذا لا يصح.
صلى الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أسلم أو أرد السلام على امرأة أجنبية عني، يعني من غير المحارم؟
لا حاجة إلى هذا.
من فرنسا يقول: أمي تقول أحيانا أنت كافرة أو فلان كافر مازحة، فما حكم هذا القول؟
هذا حرام ومعصية عظمى. من قال لأخيه المسلم يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه، فهو من كبائر الذنوب، عليها أن تتقي الله، لأن الجاد والمازح في مثل هذا سواء.
أحسن الله إليكم. سائل من هولندا يقول: هل ثبت في القرآن أو في السنة أن أهل الجنة سيتكلمون باللغة العربية؟
الوارد بأن أهل الجنة أهل كمال من كل جانب، كمال في خلقتهم وكمال في كلامهم وفي أخلاقهم وفي كل جانب من الجوانب الحياة الأخروية. أما تخصيصه، ورود نص بتخصيص اللغة العربية لا أعرفه، لكن اللغة العربية أشرف اللغات وأكمل اللغات مطلقا فهي أليق بأهل الجنة أن تكون لغتهم. ولهذا ذكر الله في القرآن نماذج من التخاطب بلغة العربية بين الرب تبارك وتعالى وبين عباده المؤمنين: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ومخاطبة الله عز وجل للمؤمنين وردت في القرآن بلغة العرب، فلا شك أن التخاطب بين أهل الجنة بأشرف اللغات وهي اللغة العربية، وهذا مستفيض معلوم من الدين بالضرورة. نعم.
حسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز جمع صلاة العشاء مع المغرب، لأن صلاة العشاء تتم في وقت متأخر من الليل؟
للمقيمين لا يجوز أن تجمع الصلاتين، لا يجوز أن تجمع المغرب والعشاء لمن كان مقيما في بلده سواء في أقصى الشرق أو الغرب أو في الجزيرة، إلا إذا كان مريضا شديد المرض جاز له الجمع.
حسن الله إليكم. يقول السائل: مثلا لو دخل رجلان للصلاة ووجد أن الصف ينقصه واحد، هل يتم الآخر الصف أم يصلي مع أخيه؟
لا يكمل الصف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله.
أحسن الله إليكم. يقول أخت سلفية من المغرب تقول تسأل أن أباها زوجها من أخ سلفي، ولكن اشترط على الزوج أن تكمل ابنته دراستها وكتبه في العقد، ولكن الزوجين اتفقا على عدم الوفاء به لأن الدراسة مختلطة وفيها معاصي، فما قول فضيلتكم مع العلم أن الأب لا يمكن أن يوافق على الزواج إلا بهذا الشرط؟
ليس له أن يشترط هذا الشرط، بل يزوجها لأنه جاءه الكفء، فلا يجوز له أن يشترط هذا الشرط لما يترتب عليه من الإثم الكبير، وهو الاختلاط بين الذكور والإناث الشباب والشابات، ويمكنها أن تطلب العلم بغير هذه الطريقة.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: دخلت في الإسلام منذ 10 سنين، والآن أريد أن أنصر الإسلام والمسلمين في فرنسا وكل مكان، بما تنصحونني يا شيخنا؟
ننصحه أن يقيم الإسلام في نفسه بالدرجة الأولى بأداء الفرائض والواجبات واجتناب المحرمات، ثانيا بقدر ما يستطيع إن كان عنده علم يعلم، إن لم يمنعه من ذلك مانع قهري. وأما ما يفعله الحزبيون حملة السلاح على الناس في الشوارع وفي البيوت وفي ومحاولة الاغتيالات والتفجير والتدمير، فهذا نحذر هذا السائل وأمثاله من هذا الصنيع ولو كانوا في دول الكفر، لأن هذا يسبب التعدي، يسبب ردود الفعل على أهل الدعوة وعلى أهل الإسلام المقيمين إلى غير ذلك. فنحذر هذا السائل أن يكون عمله كعمل الإرهابيين المفجرين والمدمرين بحجة أنهم كفار. ثم نرشده إلى أن يتوجه إلى دولة إسلامية إن استطاع ليظهر شعائر الإسلام فيها ويعيش بين إخوانه المسلمين، ولو كان في رئيس الدولة ما فيه، لا يبقى في دول الكفر المحض.
أحسن الله إليكم. يقول أنا شاب أود طلب العلم، فبماذا تنصحونني؟ هل أحفظ كتاب الله أو لا، أم لا، أم أبدأ بالتوحيد والفقه والأمور العينية الأخرى؟ بارك الله فيكم.
اجمع بين هذه التي ذكرت، نظم وقتك واحفظ في القرآن ما تستطيع، واقرأه قراءة جيدة، واقرأ كتب العقيدة وكتب التفسير، كتب الحديث وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وهذا يتم لك بالتخطيط الطيب بواسطة أهل العلم. نعم.
سن الله إليكم. يقول السائل، عندنا هنا في المغرب يصلون صلاة الفجر قبل دخول الوقت الشرعي، فهل نصلي معهم ثم نرجع إلى البيت ونصلي الفجر الصادق عند دخول الوقت الشرعي؟
دخول الوقت شرط في صحة الصلاة في جميع الفروض، دخول الوقت شرط في صحة الصلاة، فمن صلى الصلاة قبل وقتها بدون سفر أو عذر فلا تقبل منه الصلاة. وأنا أستبعد، هذا السؤال قد ورد من جهة أخرى، أستبعد أن إقليم أو دولة لا يكون لهم حساب لهذا الأمر، والناس اليوم يمشون على التقويم، والتقويم في البلدان بحسب اختلاف الليل والنهار فيها، فما أظن بأن الناس يصلون قبل الفجر ويجمعون على ذلك، فيهم العقلاء وفيهم العلماء وفيهم طلاب العلم، فكيف يجمعون جميعا على الصلاة قبل دخول الوقت؟ فعلي أن يراجع حسابه هذا الرجل.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول، يذكر بعض المفسرين أن القرآن نزل جملة واحدة ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ما الراجح في المسألة، وما الدليل على أن جبرائيل أخذ القرآن مباشرة عن الله ولم يأخذه من اللوح المحفوظ؟
هذا ثابت كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ترجمان القرآن، أن القرآن الفرقان نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ونزل بعد ذلك منجما أي مفرقا في 23 سنة على القول الصحيح، هذا هو الثابت. وأما تلقي جبريل للقرآن فقد تلقاه عن رب العالمين حقيقة، وتلقاه محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل حقيقة بدون زيادة ولا نقصان. والمقصود أن القرآن كلام الله وليس مخلوقا كما يقول أهل الابتداع كالمعتزلة ونحوهم، بل هو كلام الله، وجبريل مبلغ ومحمد مبلغ، والناس تلقوه عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محفوظ إلى أن يرفع من الصدور والمصاحف في آخر الزمان، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل، هل الكفار والمشركون داخلون في أهل الزكاة المؤلفة قلوبهم؟
نعم، الكفار يدخلون والمشركون يدخلون، إذا طمع المسلمون في إسلامهم أو كف شرهم لا مانع من أن يعطوا من الزكاة ما يستصلحون به أو يدفع به شرهم، لأن الله ذكر المؤلف قلوبهم وهم منهم، إلا المحاربين لا يعطون شيئا. نعم.
سن الله إليكم. يقول السائل، أم وضعت السحر في منزل ابنها، وبعضه وضعته في الأكل لزوجته، والزوجة مريضة جدا جراء هذا السحر، السؤال، هل يجوز هجر هذه الأم لحفظ أسرته من شرها؟
تعلم هذه العلوم، تعلم بأن فعل السحر والرضا به كفر والعياذ بالله إن كانت مسلمة، وفعل هذا إجرام إن ثبت بأنها هي التي وضعت السحر باعترافها أو الشهادة عليها، فمن مات به تعتبر قاتلة له، تتحمل مسؤولية للناس للأولياء وتتحمل مسؤولية من قبل الله عز وجل.
السؤال الأخير من فرنسا يقول: إذا هديت هدية هل يجوز لي أن أخذ ما أعطيت؟
أن أخذ
ما أعطيت
إذا أهدى؟
أيوة، يقول إذا أو أهديت، إذا أهديت هدية هل يجوز لي أن أخذ ما أعطيت؟
أن يستعيده يعني
تقريبا.
إذا أعطى الإنسان عطاء لشخص لا يجوز له أن يسترجعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء فيعيد يعود في قيئه. إذا كان هذا مقصود السائل فهذا هو الحكم، والله أعلم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد.